بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ في تفسير الآية الأولى وهي الآية 62. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم الذين هادوا؟ اليهود. لماذا سموا بهذا الاسم؟ قيل في هذا عدة أقوال، منها أنه مشتق من قولهم إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك. وقيل إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم هادوا من توبة العجل، أي تابوا من توبة العجل، من عبادة العجل، أنهم هادوا من عبادة العجل، يعني أنهم سبق لهم في الآيات التي ذكرها الله عز وجل قبل هذه الآية أنهم عبدوا العجل، فبعد ذلك استغفروا وتابوا وهادوا، أي أنابوا إلى الله عز وجل فسموا بهذا الاسم. وقيل نسبة إلى يهوذا، ويهوذا هذا هو أكبر أولاد يعقوب عليه السلام، فهم ينتسبون إليه. وقيل لأنهم يتهودون، يعني يتحركون في أثناء عبادتهم فلا يثبتون، فسموا بهذا الاسم نسبة إلى هذه الفعلة. فالأقوال كما تلاحظون متعددة، والأمر فيه سعة إن شاء الله. والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، سموا بهذا قيل لأنهم ناصروا عيسى عليه السلام في قوله جل وعلا على لسان عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فسموا نصارى بسبب هذه النصرة لعيسى عليه السلام. وقيل لأنهم نزلوا أرضا اسمها ناصرة، وهذه الأرض موجودة الآن في فلسطين، مدينة الناصرة معروفة ومشهورة في فلسطين، وهي بهذا الاسم، وتعتبر من المدن المقدسة عند النصارى في فلسطين، ويحجون إليها ويرون أن عيسى عليه السلام قد ولد فيها، فهي مكان ميلاد المسيح عليه السلام. والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. من هم الصابئون؟ أقوال كثيرة في بيان معنى الصابئين، ولكن أحسن هذه الأقوال وأقواها وهو ما أشار إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن المقصود بالصابئين هم فرقة من فرق أهل الكتاب. وهذا القول ذكرنا أنه هو أحسن وأوجه الأقوال لأنه يستقيم مع هذه الآية. هناك أقوال في تعريف الصابئين بأنهم المقصود بهم عبدة النجوم، عبدة الكواكب، وقيل هم فرقة من الملاحدة الذين لا يؤمنون بإله، قال كثيرة. لكن الصحيح أنهم داخلون في جملة أهل الكتاب بدليل هذه الآية، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فكيف يكون المقصود بالصابئين أنهم وثنيون كعبدة الكواكب أو غير مؤمنين بإله أصلا كالملاحدة ثم يدخلون في هذه الآية؟ هذا ما يمكن أن يكون. فالصواب إذن ما أشرنا إليه، وهو أن المقصود بالصابئين أنهم فرقة من أهل الكتاب. الآية 63 يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. دائما في القرآن الكريم إذا ذكر وإذ معناها واذكر إذ، يعني واذكر الوقت الذي حصل فيه هذا الشيء، فهي ظرف، ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب، وفعله وفاعله مقدر بقوله اذكر، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذنا ميثاقكم، الميثاق هو العهد، فالله جل وعلا قد أخذ على هؤلاء اليهود الميثاق. كيف كان هذا الميثاق؟ وصفه الله عز وجل بأنه تبارك وتعالى قد طلب منهم أن يأخذوا التوراة بقوة، أي أن يعتبروا ويتدبروا ما فيها ويعملوا بموجب ما فيها بقوة، بمعنى أنهم لا يأخذونها تلاعبا ولهوا وهزؤا كما هي عادة اليهود، وإنما أمرهم الله أن يكونوا جادين في عبادتهم وأخذهم لشريعة الله جل وعلا. فتباطؤوا وتلكأوا كأنهم استثقلوا شريعة الله، ورأوا أن ما في التوراة فيه شيء من الغل والثقل عليهم، فأبوا أن يعملوا بما في التوراة. فهنا الله جل وعلا أراهم قوته فرفع فوقهم الطور، والطور هو الجبل المعروف، رفعه الله عز وجل فوقهم كأنه ظلة، يعني كأنه غمام وسحاب فوق رؤوسهم، حتى أنه كان قريبا من رؤوسهم. أمر الله جبريل أن يقتلع جبل الطور ويرفعه فيكون فوق رؤوسهم، أصبح مثل الغمام مثل السحاب فوق رؤوسهم. ثم قيل لهم عند ذلك خذوا ما أتيناكم بقوة، عند ذلك خنعوا وذلوا وسجدوا لله تبارك وتعالى إقرارا بقوته جل وعلا. وهذه طبيعة اليهود، فإنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، فخروا كما قلت سجدا لله سبحانه وتعالى، وجعلوا يرفعون رؤوسهم وهم سجود في جهة، يعني يحرفون وجوههم ينظرون إلى هذا الجبل يخشون أن يقع عليهم، فنصف وجوههم في الأرض ونصف وجوههم إلى السماء يخشون من سقوط هذا الجبل فوق رؤوسهم. ثم أصبحت هذه الفعلة وهذه الصفة سنة عند اليهود في سجودهم، فتراهم إلى الآن إذا سجدوا في الأرض يحرفون وجوههم، لا تجدهم كحالنا في السجود يجعلون الوجه كله إلى الأرض، وإنما يجعلون شقا منه نحو الأرض والشق الآخر ينظرون به إلى السماء. قال الله جل وعلا في الآية التي بعدها ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، أي بعد أن قبلتم بالتوراة اعترضتم مرة أخرى، فلولا فضل الله عليكم بأن أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة لا أصبحتم من الخاسرين، ولكنه تبارك وتعالى رحيم رؤوف بعباده. بعد ذلك تأتي الآيات التي فيها الحديث عن قصة البقرة، وذكر الله جل وعلا خبر موسى عليه السلام مع قومه في هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى، أو قبل قصة البقرة ممكن نذكر سبب مسخ اليهود كونهم قردة، يقول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. موضوع السبت، المقصود السبت هو يوم السبت التالي ليوم الجمعة، هذا اليوم كان له عند اليهود شأن. الذين اعتدوا في السبت هم قوم من قرية أيلة، أمرهم الله جل وعلا ابتلاء وامتحانا أن يجتنبوا الصيد يوم السبت، وكانت الحيتان تأتي في يوم السبت شرعا كما ذكر الله جل وعلا كثيرة، حتى إنها تكاد تخرج على الشاطئ من كثرتها، هذا في يوم السبت، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فكان هذا ابتلاء من الله جل وعلا لهم ليختبرهم هل يطيعون أمره عز وجل أم يعصونه، كما ابتلى الله جل وعلا أهل الإسلام بتحريم الصيد على من كان محرم، هذا ابتلاء من الله عز وجل، ولله جل وعلا أن يبتلي بما شاء، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. وقد ابتلى الله هذه الأمة فنجحوا فكان الصحابة رضي الله عنهم وهم محرمون ومشتهون للصيد والأكل كانت تمر بين خيولهم وجمالهم الغزلان والأرانب، ولكن لا يتجرأ واحد منهم أن يصيد لأن الله عز وجل أمره بألا يصطاد في هذه الحالة. ولاحظ أن هنا ابتلاء من الله، يعني الأصل أن الصيد يبحث الإنسان عنه وكلما اقترب منه نفر الصيد، لكن هنا ابتلاهم الله عز وجل كما ابتلى بني إسرائيل بموضوع الحيتان، فابتلى الصحابة رضي الله عنهم، فصار الصيد بدل ما يذهبون إليه ويتبعونه صار يأتي إليه ويلامس أرجلهم ودوابهم، ابتلاء من الله عز وجل. وأما هؤلاء اليهود فإنهم لما رأوا أن يوم السبت الذي تجتمع فيه الحيتان يوم بالنسبة لهم مكسب، عملوا حيلة وخادعوا الله عز وجل وهو خادعهم بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الحيتان يوم الأحد. فالصيد أساسا وقع متى؟ يوم السبت، لكنهم كأن نوع من المخادعة يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فنصبوا الشباك يوم الجمعة ثم أخذوا هذه الحيتان يوم الأحد. وقيل إنهم اصطادوا يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، اصطادوها وجعلوها في الشباك يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها إلى متاعهم ورواحلهم. فلما علم الله منهم هذا التمرد مسخهم قردة وخنازير كما جاء في بعض الأحاديث. وأما الآية هنا فقد اقتصرت على مسخهم قردة، قال الله جل وعلا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فأصبحوا كما روي عن جمع من السلف أنهم أصبحوا روي هذا عن العباس وغيره صاروا قردة لها أذناب تتعاوى، حتى إن الإنسي من أصحابهم ممن كان يأمرهم وينهاهم كان يأتي إليهم فتأتي إليه هذه القرود وهي تبكي التي كانت بالأمس من الإنس، تأتي إليه فتشمه وتبكي فيقول الإنسي ألم ننهكم عن كذا وكذا، فتقول برأسها هكذا أي نعم. فهذه عقوبة من الله جل وعلا ورب العالمين قادر على كل شيء. قال الله عز وجل كونوا قردة خاسئين أي ذليلين صاغرين مبعدين عن رحمة الله جل وعلا. ثم بعد ذلك جاء الحديث عن قصة البقرة وذبح البقرة، فقال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ كما ذكر المقصود واذكر يا محمد، إذ أي يوم أن أمر موسى عليه السلام قومه بأن يذبحوا بقرة، وكان هذا الأمر بالذبح له خبر وقصة، وهو فيما جاء في مرويات عن بني إسرائيل أن هناك رجلا غنيا ثريا لم يكن له وريث إلا ابن أخيه، وكان ابن أخيه فقيرا، فاستبطأ موت عمه الذي يريد أن يرثه فقتله، ثم حمله ورماه ليلا في قرية من القرى، فلما جاء الصباح قام يطلب بثأر عمه واتهم رجالا بأعيانهم بأنهم هم الذين قتلوا عمه، فنفوا. فجاء بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يدعو الله جل وعلا أن يخبرهم من القاتل، فلما دعا موسى ربه أمره الله تبارك وتعالى أن يذبح بقرة، فاستجاب موسى لأمر الله وقال يا بني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، يعني نحن نطلب منك أن تبين لنا القاتل، فتستهزئ بنا وتطلب منا أن نذبح بقرة؟ فقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه ليست من أخلاقي ولا من صفتي أن أكون مستهزئا، لأن الذي يستهزئ بالناس جاهل، والجهل ليس معناه فقط عدم العلم، لا، وإنما يحمل على معاني أخرى منها هذا المعنى. الجهل قد يقصد به السفه والطيش والاستهزاء بالآخرين. فموسى عليه السلام يستعيذ بالله أن يكون من أهل هذه الصفة، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لكنه أمر الله، أمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. وهذه بداية التعنت من بني إسرائيل كعادتهم. موسى عليه السلام أمرهم أن يذبحوا بقرة، وبقرة نكرة، يعني لو ذبحوا أي بقرة لأجزأ، لكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. فبدأت أسئلتهم، قالوا في البداية: ادعوا لنا ربك. وهذا كما ذكرنا من قبل في درس سابق هو من أسلوبهم وقلة أدبهم، لم يقولوا ادعوا الله ادعوا ربنا، وإنما يقولون ادعوا لنا ربك، وكأن رب موسى غير ربهم، غير ربهم، وهذا من سوء أدبهم مع الله جل وعلا. فقالوا له: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، نريد أن نعرف ما هي صفات هذه البقرة التي أمرنا الله بذبحها. فجاء الجواب من الله عز وجل بقوله على لسان موسى عليه السلام، قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. يكفي سؤالكم هذا، يكفي هذا جواب، افعلوا ما أمركم الله به، لا فارض ولا بكر. الفارض هي المسنة الهرمة الكبيرة، ولا بكر أي وليست صغيرة صغرا يمنعها عن القيام بالعمل، فهي لا فارض أي لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك يعني وسط بين ذلك، فلا هي بالكبيرة ولا هي بالصغيرة، ولكنهم لم يكتفوا بهذا وإنما زادوا في السؤال، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. فجاء الجواب من الله جل وعلا: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. والمقصود بقوله فاقع لونها يعني شديدة الصفرة، فهذا معنى قوله جل وعلا فاقع لونها. ومع هذا لم يكتفوا بهذا الجواب، وكل هذا تمرد منه، وإلا في الأمر واضح. فسألوا بعد ذلك السؤال الذي بعده، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. فجاء الجواب مشددا عليهم الثالثة، قال الله عز وجل: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها فافعلوا ما تؤمرون. معنى قوله عز وجل لا ذلول تثير الأرض يعني ليست مذللة لأجل أن تحرث الأرض، فهي بطبيعتها شموس إن صح هذا الوصف، والمقصود يعني أنها تنفر، والأصل في البقر أنها تألف راعيها وتسير وفق ما يراد منها، والأصل أن البقر يكون للحرث، لكن هذه بقرة لا، لا ذلول يعني ليست مذللة تثير الأرض، لا ذلول. وهنا ملحظ مهم في التفسير الصحيح، أنك ما تقف عند لا ذلول، لأنك لو وقفت عند قوله عز وجل لا ذلول ثم بدأت تثير الأرض فكأن تثير الأرض هذا وصف لها، فيكون فيه نوع من التضاد في المعنى. لو قلنا لا ذلول هذا وصف يعني ليست مذللة، ثم قلنا تثير الأرض يعني تحرثها فصارت مذللة إذن. فالصحيح أنك تصل بعضها ببعض، لا ذلول تثير الأرض أي ليست ذلولا تثير الأرض، ليست ذلولا تحرث الأرض، هذا الوصف واحد فقط، هذا وصف واحد له. ثم قال جل وعلا مسلمة لا شية فيها، مسلمة بمعنى سالمة من العيوب ليس فيها عيب، لا شية فيها يعني لا لون لها سوى لون جلدها، فليس فيها بياض ولا سواد، إنما هو لون واحد وهو لون جلدها. فذبحوها وما كادوا يفعلوا، مع كل هذه الأوصاف كادوا ألا يفعلوا وكادوا ألا يذبحوها، وهذا لأجل تمردهم كما قلنا، وأنهم قوم اعتادوا التمرد على أمر الله تبارك وتعالى، فكان منهم هذا التردد في عدم الاستجابة. ثم قال الله جل وعلا في الآية 72 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هنا تبين سبب ذبح البقرة، والله جل وعلا ذكر هذه الآيات هنا، والمقصود والمراد أنها هي السبب في ذبح البقرة، لكن الله عز وجل أخفى عنهم هذا الأمر ابتداء ليختبرهم في طاعته جل وعلا. لما ذبحوا تلك البقرة، طبعا هناك قول بعض المفسرين ما كادوا يفعلون، ذكرنا ما كادوا لأنهم كانوا متمردين عن أمر الله، هناك بعض المفسرين قال لأن هذه البقرة ولها قصة طويلة كانت غالية الثمن، قيل أنها بيعت بوزنها ذهبا، فهذا الذي جعلهم يترددون في شرائها من صاحبها، فهذا منعهم، وهم قوم يعبدون المال ويقدسونه ويستسهلون في سبيل الحصول عليه كل شيء، كل شيء عندهم حلال في مقابل الحصول على المال. ولهذا الله جل وعلا ذكر عن حالهم أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، يعني في بقية الناس ليس علينا حرج في أن نعاملهم بأي طريقة نشاء، المهم أن نصل إلى مصالحنا ونحقق مرادنا. فلما قتلوا أو ذبحوا تلك البقرة قال الله عز وجل الآن خذوا شيء من هذه البقرة فاضربوه، أي اضربوا ذلك الميت المقتول ببعضها، وقوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم معناها اختلفتم، اختلفتم في شأنها، وبعضكم يقول قاتلها فلان وبعضكم يقول فلان، فليس هناك شيء واضح فيما بينكم، فأنتم اختلفتم في أمرها فادارأتم فيها. فالله عز وجل أمرهم بأن إذا ذبحوا تلك البقرة أن يأخذوا شيئا من لحمها، وقيل من عظمها وقيل غير ذلك، المهم شيء منها، هذا المقصود، فيضربوا به ذلك الميت المقتول. فلما فعلوا قام وهو ميت وتكلم وقال الذي قتلني هو ابن أخي فلان، ثم مات بعد ذلك. وهذا ليس بأمر عسير على الله جل وعلا، فإنه قادر على كل شيء، ولهذا ذكر ربنا تبارك وتعالى قوله بعد أن أمرهم بضرب الميت ببعض هذه البقرة قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، هذه زيادة حجة عليكم، هذا رجل ميت الآن، ثم أمر الله عز وجل أو قال له كن فكان فرجع كما كان حيا من قبل، ثم مات مرة أخرى، فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. نقف عند هذا القدر، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم، لأن الأسبوع القادم سيكون إن شاء الله إجازة، فالأسبوع بعد القادم نواصل الحديث في تفسير هذه الآيات من هذه السورة العظيمة، والحمد لله رب العالمين.